بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي: أو إفراد، وهو أن يهل بالحج وحده ويعتمر بعد الفراغ، ولا يشترط أن يعتمر. إذا أهل بالحج فهو مفرد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، أي ويتمتع بها إلى الحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل ناس معه به، وأهل ناس بالعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صريح في أن الأنساك الثلاثة جائزة، وسيأتي الخلاف في ذلك، منهم من أهل كذا ومنهم من أهل كذا، بل الرسول صرح لهم أنه يجوز أن تهل بكذا. إنما لو ساق الإنسان الهدي معه لا يصلح أن يهل مفردا والهدي موجود، أو متمتعا، إنما يكون قارنا. قال: ولا خلاف في جواز الثلاثة. وهذا الذي قال فيه المؤلف لا خلاف قد نقل عليه الإجماع، نقله النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني. والحقيقة أن في المسألة شيء من الخلاف، فابن عباس رضي الله عنه كان يرى وجوب التمتع، أن الإنسان إذا وصل للميقات يجب عليه أن يحج متمتعا، يعتمر، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وينتهي من العمرة ويتحلل، ثم يهل بالحج عند زمن الحج. لماذا؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها لما أهديت ولجعلتها عمرة. لكنه ساق الهدي، فلهذا لا يصلح له أن يجعلها عمرة. وهذا القول هو مذهب ابن حزم، واختاره ابن القيم، وهو قول جماعة من أهل العلم قليل جدا، هذا القول قال به قليل. والذين نقلوا الإجماع على أنه يجوز الثلاثة الأنساك يقولون بالإجماع أن أفضل الثلاثة هو التمتع، لهذا الحديث، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لا يصل إلى الوجوب. الجمهور يقولون لا يصل إلى الوجوب. كان شيخنا يحيى حفظه الله يرى قول ابن القيم وابن حزم وابن عباس أنه يجب التمتع، وما أدري هل رجع عن هذا أو ما زال يقول بهذا القول. والصحيح أن حج التمتع هو الأفضل بالإجماع، ولكنه يجوز الإفراد ويجوز القران. أما القران الرسول حج قارنا، وأما الإفراد فأدلة تدل على ذلك، ومنها قوله: من صلى صلاتنا هذا ووقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، افترض أن هذا الحاج جاء متأخرا ولم يقف إلا بعرفة ونزل مزدلفة ولم يعتمر، حجه صحيح أو ما هو صحيح؟ هل عليه إثم أو لا؟ فهذا مفرد. فلو كان التمتع واجبا لما جاز هذا الفعل، بل يجب عليه أولا أن يعتمر ثم يحج. فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة بالإجماع، ولكنه ليس واجبا، وأن القران والإفراد جائزان، وخاصة لمن ناسب حاله، فمن كان معه الهدي وجب عليه القران، ومن تأخر عن الحج ولم يدرك العمرة لا يصلح في عقله إلا الإفراد، ومن أراد ابتداء أن يفرد أو يقرن لا نقول بأنه لا يجوز لك ذلك على الصحيح. قال: ولكن اختلفوا في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا، لاختلاف الأحاديث، والصحيح أنه كان قرانا. الذي في حديث عائشة هذا الذي تقدم، قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ظاهره إيش؟ أنه إفراد، ظاهره أنه إفراد. طيب، أحاديث الحج، أحاديث إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها في ألفاظها أنه حج أو أنه أهل قارنا، ومنها أنه أهل بالحج، ومنها أنه أهل بالحج والعمرة، اختلفت الروايات، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات. لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والدليل على ذلك أنه لم يتحلل، بقي في مكة كم بعد العمرة؟ 4 أيام وهو على إحرامه، وقال لأصحابه: لولا أني سقت الهدي لأحللت، يعني معناه أنه ما أحل، يعني معناه أنه قارن. إذن الصحيح أنه أهل قارن، وأنه حج قارنا لأنه ساق الهدي. طيب، كيف الجمع بين هذه الروايات؟ الخلاصة في هذا، ذكر الشوكاني في نيل الأوطار، وقد مر بنا في درس الحج في النيل، أن الروايات الكثيرة جاء ذكر روايات كثيرة في الإقران والتمتع والإفراد، قال: وقد جمع العلماء بينها بجموع، من أحسنها أنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مفردا، أهل بالحج، هذا إفراد، ثم أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، أتاه جبريل وقال له: قل عمرة في حجة، يعني معناه أدخل العمرة على الحج. وأما ما نقل أنه متمتع، في بعض الروايات تمتع رسول الله، فالمراد به التمتع اللغوي، لأن كلمة التمتع المعنى الاصطلاحي والشرعي هو الذي تقدم، لكن أحيانا يطلق التمتع لغة ويراد به، قال يراد به القران، يراد به القران. وممن جمع بهذا الجمع القاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح مسلم، قال الحافظ: وهذا هو الجمع المعتمد، وهو اختيار ابن المنذر وابن حزم والطبري، وهو ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار. ما هو الجمع هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء أهل بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة حين أتاه جبريل وأمره بذلك. كيف نفعل بالألفاظ التي فيها تمتع؟ التمتع لغة يطلق على القران. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول في جمعه ما حاصله: أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه جمع حج تمتعا، وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج تمتعا وقرانا، يتعين الحمل على القران، وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة، وحاصله أنه حج قارنا. ولكن الألفاظ التي فيها التمتع هي أطلقت على القران. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج، فصار قارنا، وسماه من سماه مفردا لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة. يعني كأنه يقول هذا اصطلاح لغوي أنه عمل أعمال العمرة ثم عمل الحج وحده، فهذا معنى الإفراد عند بعضهم لغة. والحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأما الروايات التي فيها الإشكال فترد إلى هذا، إما أن يقال أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، أو يقال ما ذكر من لفظ التمتع فإنه عند الصحابة وفي اللغة يطلق التمتع على القران، فلم يحج إلا قارنا. طبعا من أهل العلم من خالف هذه المسألة وقال حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، ومنهم من قال حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، لكن هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم جمعا بين هذه الروايات، وإلا ليس هذا بالإجماع. قال والأول أفضلها، أو لا أنا قرأت كلام أن، واختلف أيضا في الأفضل منها، والمختار أن الأول أفضلها. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ التمتع، أحسنت. قال والمختار أن الأول أفضلها وهو التمتع، بل بعضهم ينقل عليه كما سمعت الإجماع أن التمتع هو الأفضل، لكن هل هو واجب؟ الجمهور يرون أنه الأفضل. من الذي قال بالوجوب؟ من الذي قال بالوجوب عندك؟ ضيف أنت. من الذي قال بالوجوب عندك؟ ابن عباس، نعم أحسنت. من الذي كان ينهى عن المتعة في الحج من الصحابة؟ عندك يا حسن أبو بكر وعمر، متأكد؟ متأكد متأكد كانوا ينهون عن التمتع، ومعهم بعض الصحابة، ما هي حجة من ينهى عن التمتع بالحج؟ ما هي المصلحة؟ من أجل أنه يسوق الهدي. طيب ولماذا ينهى عن التمتع؟ في واحد ما عنده هدي، ما يريد يأخذ، ما عنده يشتري هدي، لماذا ينهونه؟ من الأمور التي لأجلها كان بعض الصحابة ينهى عن التمتع لأن المتمتع يتحلل بعد العمرة التحلل الأكبر، وإذا كانت معه زوجته إنه يجامعها، فكان بعضهم يرى أن هذا لا يصلح. كيف يعني يجامع في الليل يبكر على منى للحج؟ حتى قال بعضهم يا رسول الله ننطلق إلى الحج ومذاكيرنا تقطر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء في ذلك، وأن هذا الحل بعد العمرة حل كامل، يفعل ما يشاء، ليس حراما. وكما ذكرتم بعض ما ذكرتم من العلل، ولما بلغ ابن عباس أن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع في الحج، وهو يفتي بالمتعة في الحج، انتبه، ليس في الجماع في النكاح، فقالوا له أبو بكر وعمر ينهى وأنت تأمر بها، يعني خوفوه، فماذا قال لهم ابن عباس؟ قال ما أرى إلا سيعذبكم، وفي رواية ما أراهم إلا سيهلكون، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هل معناه أن ابن عباس ما كان يجل أبا بكر وعمر ولا يهابهما؟ لا، ولكن الحق مقدم. قال أقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنه كان يجل أبا بكر وعمر، لكن هكذا تعظيم الحق. ما قال والله أمير المؤمنين، خلاص ما في مشكلة، ما دام المدير يقول كذا نحن مع المدير، نحن مع الأمير، نحن مع الخليفة. لا، الحق أحق أن يتبع. ولما جاء بعضهم للإمام أحمد يناظره في التمتع واسمه شبيب، يريد أن يقنع الإمام أحمد أنه يترك الفتوى بالتمتع، فقال له يا شبيب كنت أظن أن لك عقلا، أأترك 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقولك؟ يعني 14 حديثا في التمتع. فإذن هذه المسألة قد حصل فيها كما سمعت أخذ ورد، ولكن الصحيح أن التمتع جائز، بل هو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك. فلا يقال التمتع بدعة، ولا يقال التمتع واجب. فهذا قول في طرف وهذا قول في طرف، والصحيح أن التمتع مستحب وهو أفضل الأنساك. والذين ينهون عن التمتع أيضا من حججهم كما تقدم أنهم يقولون الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وما هو الذي اختار لنبيه؟ القران. فلماذا تقولون التمتع أفضل؟ والجواب أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي وجب عليه أن يحج قارنا ولو كان في غير الرسول ولو كان الآن. ولهذا قال لهم لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، يعني كأنه يقول فعلكم أفضل من فعلي، لكن أنا عندي الهدي لا أستطيع. وهو التمتع، وإن كان حج النبي صلى الله عليه وسلم قرانا، لكنه ورد ما يدل على أن التمتع أفضل، وهو ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهدي معي فعلت كما فعلتم، رواه البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم عن عائشة بنحوه أيضا. فإذا الصحيح أن التمتع هو الأفضل، ولكنه ليس بواجب، والقول بأنه بدعة أيضا فيه نظر. ولكن هؤلاء الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة مجتهدون، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فخالف الصواب فله أجر واحد، وهي مسائل علمية فقهية يسوغ فيها الخلاف، وهي من خلاف إيش؟ من خلاف الأفهام. هذا فهم من الأدلة كذا، وهذا فهم من الأدلة كذا.